بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حياكم الله مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم المباشر قيمنا، والذي يسلط الضوء على أبرز القيم التي نحتاج إليها. نتعلم بإذن الله عز وجل سويا كيف نتحلى بهذه القيم وكيف نعززها لدى الآخرين. وموضوعنا في هذه الحلقة السبق والمسارعة، وأشرف وإياكم باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور قشمير بن محمد القرني حفظه الله، والذي سنتناول معه بإذن الله عز وجل هذا الموضوع. حياكم الله شيخنا الكريم.
حياك الله، وحيا الله الإخوة جميعا والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر الأرقام التي تظهر في الشاشة اتباعا. شيخنا المبارك، لو أردنا أن نتكلم عن يعني أهمية هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، الله تبارك وتعالى خلق الخلق، أرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، يشمل ذلك أوامر ونواهي. أمر الله عز وجل المكلفين من الجن والإنس بأوامر، ونهاهم سبحانه وتبارك وتقدس عن نواهي. هؤلاء المكلفين جميعا ليسوا سواء، ويعلم الحق تبارك وتعالى بعلمه، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم عز وجل أن هؤلاء المكلفين ليسوا على درجة واحدة في الإقبال على الطاعات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا الرب الرحيم سبحانه وتبارك وتقدس فتح بابا عظيما لهؤلاء المكلفين، أمرهم في هذا الباب بهذا الذي نتحدث عنه، وهو المسارعة إليه تبارك وتعالى بهذه الأعمال الصالحة المباركة. أمرهم عز وجل أن يسارعوا إليه عز وجل وتبارك وتقدس، لينالوا بذلك فضلا عظيما ليس كغيرهم من أمثالنا، ممن كان ظالم لنفسه ولا كان مقتصد. إذن الله تبارك وتعالى بعلمه يعلم أن خلقه ليسوا سواء في الإقبال على هذه الطاعات، ففتح باب المسارعة. موضوعنا كما ذكرت يتحدث عن التسابق أو عن المسارعة لفعل الخيرات. ما أهمية طرح هذا الموضوع؟ دائما أهمية أي أمر من الأمور تظهر من ناحية اتصاله بالكتاب أو السنة، يظهر ذلك جليا في موضوعنا، أن هذا الموضوع هو أمر الله تبارك وتعالى الذي أمر به المكلفين، أعني التسابق، أعني المسارعة إلى الخيرات، هو أمر الله تبارك وعز وجل. أين هذا؟ في قول الحق تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في قوله تبارك وتعالى في المسابقة مثلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. تظهر أهمية هذا الموضوع في كون المسارعة، المسابقة إلى الله عز وجل، هو منهج الأنبياء قاطبة، هو منهج الأنبياء قاطبة. الله تبارك وتعالى ماذا يقول عن موسى عليه السلام؟ يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك، إلى من؟ إلى الله عز وجل. بماذا؟ بفعل الخير، بفعل الطاعة، بالتقرب إلى الله عز وجل بأوامره والبعد عن نواهيه. اسمع إليه تبارك وتعالى وهو يذكر بعض أنبيائه، زكريا عليه السلام ومنته عليه تبارك وتعالى بيحيى وإصلاحه له عز وجل لزوجه، ثم قال عز وجل بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما ذكر الله عز وجل أقسام خلقه تبارك وتعالى الذين ذكرناهم قبل قليل، الظالم، المقتصد، المسابق إلى الله، ذكر أن أفضل هؤلاء هم المسابقون، المسابقون إليه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هذا ذاك الذي يعني يفعل المحرمات وربما ترك شيئا مما أوجبه الله عز وجل عليه. المقتصد يعني هذا المكتفي بفعل ما أمر الله عز وجل، يزهد ربما في الاكثار من النوافل، هو قريب نوعا ما مما يعني كره الله تبارك وتعالى. أما ذاك المسابق للخيرات فهو ذاك الذي جاء بالأوامر وابتعد عن النواهي وأكثر من النوافل وابتعد حتى عن هذا المكروه. إذن هو منهج الأنبياء، هو منهج الأنبياء. تظهر أهمية هذا الموضوع أيضا كونه هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولك ولكل واحد من المكلفين، هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وهو يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء وأن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو لهذه المسارعة، يدعو لهذه المسابقة، يدعو للمبادرة إلى هذه الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. نستطيع أن نجمل ما ذكرنا قبل قليل في هذه النقاط الثلاث: أولا كون المسابقة، كون المسارعة هي أمر الله تبارك وتعالى الذي لا ينبغي أن يترك، كونها منهج الأنبياء والمرسلين عليهم صلاة الله وسلامه، كونه هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنبه على نقطة تظهر أيضا أهمية هذا الموضوع، أنني عندما أدعو إلى المسابقة والمسارعة، نعم ربما كان حديثنا أو محور حديثنا وأصله في العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، لكن هذه النقطة يحتاجها كل إنسان في أي عمل من أعماله الدينية أو الدنيوية. يعني حتى في أعمال الدنيا إن لم يكن الإنسان مسارعا مسابقا منافسا لغيره فاته الكثير من أمر الدنيا، فاته الكثير من أمر الدنيا. إذن هي أمر يحتاجه الناس عامة في دينهم وفي دنياهم.
الله يحفظكم شيخنا. وإذا أردنا أن نتحدث عن فضل هذا الأمر،
أما فضل هذا الأمر العظيم فلعل يعني ما ذكرناه قبل قليل يشير بشيء من ذلك، لكن لو أردنا أن نفصل، فمثلا من فضل المسارعة والمسابقة إلى الخيرات أن صاحبها ينال جنة ومغفرة. نحن نصلي الحمد لله وإياكم والمشاهدين أجمعين ونصوم نفعل الخيرات، لماذا نفعل هذا كله؟ نفعل هذا من أجل أن نحصل على مغفرة الله عز وجل، أن يغفر الله عز وجل ذنوبنا، أن يستر الله تبارك وتعالى عيوبنا. تستطيع أن تحصل على ذلك تماما إذا كنت من المسارعين إلى الخيرات. أين هذا؟ فيما ذكرنا قبل قليل، يعني ماذا قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لاحظ وسارعوا إلى مغفرة، ما هي المسارعة إلى المغفرة؟ هل المسارعة إلى المغفرة أنني أسرع فقط أجري أركض؟ المراد بها أن تسارع بفعل الطاعة إلى فعل الطاعة أصلا، أن تسارع للتوبة، أن تسارع لأداء الصلاة، أن تسارع للزكاة، أن تسارع للحج، أن تسارع للجهاد في سبيل الله بكل ألوانه وصوره، أن تجاهد وتسارع وتسابق في كل باب من أبواب الخير. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الجنة كما في كتابه الكريم في سورة المطففين قال الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس ليس بالركض الجري، إنما هو التسابق بالطاعات، التسابق إلى فعل الخيرات، إلى القربات. فإن فعلت ذلك نلت أولا مغفرة الله عز وجل، نلت أولا مغفرة الله. هل تعلم ما معنى أن تنال مغفرة الله؟ معنى ذلك أن كل ذنب فعلته يا عبد الله محاه الله تبارك وتعالى وأزاله. لأن المغفرة، كلمة المغفرة الميم والغين هذه والفاء، غفر، مادة غفر هذه تأتي بمعنى سترة، تأتي بمعنى سترة. وإذا ستر الله عز وجل ذنب عبد محاه، محاه، فتلقى الله عز وجل وليس لك ذنب، تلقى الله عز وجل وليس لك ذنب. والطريق إلى هذا هذه المسارعة المسابقة. طيب الأمر الثاني من فضائل وهذا الأمر أنك تنال بذلك جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طريقها هذه المسارعة والمسابقة كما ذكرنا في الآيتين، سواء ما كانت في سورة آل عمران أو في سورة الحديد التي ذكرناها، سارعوا أو سابقوا، كلها يذكر الله عز وجل هناك وهنا المسارعة والمسابقة. وفي آل عمران يقول الله عز وجل في آخر الآيات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. إذن أنت بهذا تنال هذه الجنة العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه. أيضا بالمسارعة إلى الخيرات أخي الكريم أنت تنال رضوان الله عز وجل، أنت تنال رضوان الله تبارك وتعالى. ومن ذاك الذي يعني يحجب أو يبعد عن نفسه مثل هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل؟ أن تنال رضا الله تبارك وتعالى، فيرضى الله تبارك وتعالى عنك. ومن فضائل هذا الأمر العظيم أن المسابقة للخيرات تجعلك دائما ممن يكسب من العمل الصالح ما لا يكسبه غيرك. كيف ذلك؟ مثلا الصلاة، الصلاة، الصلاة كلنا كمثال يعني، وإن كان سيأتينا التفصيل بعد قليل، الصلاة من الأعمال الصالحة، وأنا وأنت مأمورين شرعا أن نسابق إلى الصلاة. تأمل في شخص قبل الأذان يتطهر ويتجهز للذهاب للصلاة، ثم إذا أذن المؤذن سار بتلك الخطى وعليه من السكينة والوقار ما أمر به الشارع الحكيم، ووصل وهو يسمع المؤذن سواء في طريقه أو في المسجد ويردد مع المؤذن، فكان بين الأذان والإقامة إما مصليا أو داعيا أو تاليا لكتاب الله عز وجل، وبقي في هذا المسجد إلى أن أقيمت الصلاة. قارن هذا الرجل بشخص آخر لما أقيمت الصلاة جاء إلى المسجد، كم حرم من الخير. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يعفو عنا. إذن أنت بالمسارعة إلى الخيرات حقيقة تنال من الثواب، تنال من الأجر، تنال من الرفعة ما لا يناله غيرك من الناس. يعني مثلا الله عز وجل في كتابه الكريم لما ذكر المنفقين في سبيله قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ليش يا رب؟ قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، الجميع لهم الحسنى الجنة، لكنهم لن يستوون. فالجنة كما جاء في الحديث 100 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة أصحاب الجنة ليتراءون أصحاب الغرف من فوقهم كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري الغابر في السماء. إذن لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا له من الثواب والأجر والعطاء ما ليس للآخر. اختلفوا في الدنيا في المسارعة للخيرات، في المسابقة في أبواب البر، إذا لابد أن يختلفوا عند الله تبارك وتعالى، لابد أن يختلفوا عند الله عز وجل في المقامات إذا وقفوا بين يديه. في سورة الواقعة الله عز وجل ذكر الجنة وذكر نعيم الجنة وما فيها، وجعل أهل الجنة على صورتين أو على صفتين: أصحاب اليمين والسابقين. كلهم من أهل الجنة، كلهم ينال ثواب الله عز وجل، كلهم ينال رحمة الله تبارك وتعالى وهو يتنعم بنعيمها، لكنهم لا يستوون. السابقون، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الله يرحم ضعفنا. وأصحاب اليمين أيضا لهم من الأجر لكنهم ليسوا كالسابقين، فذاك السابق له من الثواب، له من الأجر الشيء العظيم مثله تماما ما ذكره الله عز وجل في سورة الرحمن. إذن في تقسيم الناس، في تقسيم الناس في نعيم الجنة، ففرق بين السابق وفرق بين صاحب اليمين. إذن يا أخي الكريم، من فضل هذه المسارعة، من فضل هذه المسابقة، أنك ستنال وستكسب من العمل الصالح، من البر، من الخير، ما لا يكسبه المتأخر. إذن يبنى عليه أنك ستنال في الآخرة من الثواب، ستنال في الآخرة من الأجر، ستنال في الآخرة من النعيم، ها، في جنات النعيم ما لا يناله الآخر. وسبحان الله، كل يرضى بما قسم الله، ولكن أنت من سيبني لنفسك ما يريد.
الله جزاكم الله خير شيخنا. نستأذنكم في أخذ اتصال. فيصل من الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب، شكرا على البرنامج هذا الطيب، جزاكم الله خير، والله يحطه في ميزان حسناتكم. ممكن أسلم على الشيخ؟
تفضل، حياك الله.
السلام عليك يا شيخ، كيف
الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا
حياك عزيز. الله أخوك وتلميذك من فيصل من الإمارات.
ونعم فيك يا أخي وفي أهل الإمارات جميعا، حياك الله يا أخي.
الله يزاك الله خير، الله العظيم أننا نحبك في الله.
أحبك الله وأسعدك، وجمعنا وإياك في دار كرامته.
آمين، وحنا وإياك وجميع المسلمين. يا شيخ، أنا عندي زوجتي توفت قبل يومين، عسى الله يرحمها، بعد عناء من مرض السرطان الخبيث، عسى الله يبعد عنا وعن جميع المسلمين. فوش الأعمال اللي أقدر أعمله ونتصب في ميزانها في لهي؟ وما هذا هو سؤالي. وهل يجوز أنه يعني يوم عند القبر أن نقرأ سورة الفاتحة ونهديها لروح فلان؟ وإحنا نخاف من البدع صراحة، إذا كان فيها بدع ولا كان فيها شك في هذه الأمور، يا ليت أنك ترشدنا وتبلغنا، جزاك الله خير.
الله يكتب أجرك، جزاك الله خير. تفضل شيخ.
أولا يا أخي الكريم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم زوجتك وأن يسكنها فسيح جناته، ولله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، ونسأل الله أن يعوضك خير. أما بالنسبة للعمل الصالح الذي يمكن أن يقدم لمثل هذه المؤمنة، فلعلنا نربطه بموضوعنا الذي نتحدث فيه أبا فيصل والإخوة جميعا، وهو المسارعة في مثل هذا العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية. فأنا من هذا المكان أقول لنفسي أولا، ولأخي الكريم ثانيا، ولكل من يسمعني وكان يعني له محب قد توفاه الله عز وجل فأصبح في عداد الأموات، أن يسارع على قدر استطاعته مع الدعاء منه ومن غيره، أن يسارع بعمل ما ينفع هذا الميت من الصدقات الجارية. من ذلك مثلا أن يجري لها عين ماء، بئر مثلا أو ثلاجة ماء على حسب الاستطاعة. إن استطاع أن يبني لها مسجدا ولو كمفحص القضاء، يعني لو مسجد صغير جدا. هذه الأعمال، هذه الصدقات الجارية تنفع الميت بإذن الله عز وجل بعد موته. نعم، الدعاء مطلوب وهو الأصل الدعوة الصالحة بالذات من الابن الصالح ثوابها عظيم وأجرها كبير، لكن لا تحرمها، لا تحرمها من الصدقات. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وقد فلتت نفسها، ولو تكلمت لأمرت أو لتصدقت. فقال النبي تصدقي عنها. فالصدقة عن الميت سواء الصدقات الجارية التي ذكرناها أو صدقة غير جارية، مثلا تذبح عنها ذبيحة وتقسم لحمها للناس، أو تتصدق عنها ببعض الأموال وتهدي ثوابها لها، كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى مما ينفعها. أما فيما يتعلق بقراءة الفاتحة سواء عند القبر أخي الكريم أو في البيت وأنت في بيتك تقرأ لها الفاتحة أو تقرأ لها شيئا من القرآن الكريم ثم تهدي ثوابه، أو تختم ختمة كاملة ثم تهدي ثوابها لهذه الميتة أو لهذا الميت، فهذه المسألة من مسائل الخلاف مما اختلف فيه أهل العلم بين مانع ومجيز، بين مانع ومجيز. وإن كان مما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجازة ذلك، أن هذا الأمر من الأمور الجائزة التي لو فعلها الإنسان فقرأ شيئا من القرآن فأهدى ثوابه، أو ختم ختمة فأهداها للميت، أن ذلك بإذن الله مما يصل الميت بعد موته، والله أعلم.
من غير اختصاص بمثلا عند القبر، أو يقرأها في كل مكان،
يعني كونه إذا كان يقصد أنه تقرأ عند القبر خاصة دون غيرها، لا، هذا ما ورد فيه شيء، هذا لم يرد فيه شيء. حتى يعني الأثر الوارد اقرأوا ياسين على موتاكم على فرض حسنه، فإن المراد ليس المراد به يعني بعد موته كما قال بعض أهل العلم، بل في لحظاته الأخيرة عند خروج روحه. أما تخصيص مكان معين أو زمان معين لهذه القراءة، هذا لم يرد في الشرع فيه شيء.
بارك الله فيكم شيخنا، نستأذنك في أخذ اتصال كذلك. أبو عبد الرحمن من اليمن، حياك الله.
الله يحييك،
تفضل أخي الكريم.
أقول لك يا شيخ، الله سبحانه وتعالى حث على المسارعة والمسابقة إليه سبحانه وتعالى، وفي آيات قال الله سبحانه وتعالى أيضا فسروا إلى الله إني لكم من النذير المبين.
طيب تفضل، ما السؤال يا أخي؟ أخي أبو عبد الرحمن،
يعني كيف إذا الله سبحانه وتعالى
قال ففروا
إلى الله، ما
أنه
دعا
للمسابقة والمسارعة إليه. جزاك الله خير، تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. تفضل شيخنا.
أحسن الله إليك أخي الكريم. طبعا الآية فيها دعوة، دعوة إلى الفرار إلى الله، والمراد بها أن تفر إلى الله عز وجل، فتعجل بالتوبة وأن تعجل باللجوء إليه والاستغفار مما كان منك من ذنب وخطيئة. وهذا هو محور حديثنا، يعني هو يدخل في 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 ضمن كلامنا، كلام الأخ الكريم جزاه الله خير. طيب، فالله عز وجل يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله تبارك وتعالى يكون باللجأ إليه، يعني دائما الإنسان إذا فر من أي شيء من المخلوقات يفر منه. يعني أنت لو رأيت أسد وخفت منه وأردت الفرار منه تشرد منه، توليه ظهرك وتمشي. بينما العبد إذا خاف من الله فر إلى الله، فر إليه سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه عز وجل وحده هو الذي يستطيع أن يذهب ما بك من خوف ومن فزع ومن ذعر إلى غير ذلك. هو الوحيد سبحانه وتبارك وتعالى الذي هو أرحم بك من أمك وأبيك سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس. هو الوحيد الذي يستطيع أن يخرج ما في قلبك من 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 حسرة، من ألم، من ندم بسبب ذلك الذنب الذي أصبت به. لذلك قال الله ففروا إلى الله، فر من الله إليه تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. وإذا أردنا أن نتكلم عن ضابط هذا الأمر، السبق والمسارعة لها ضوابط، فلو بيناها بارك الله فيك.
يعني ممكن يفهم هذا الأمر، قد يقول إنسان مثلا الله عز وجل نهى عن العجلة وأخبر أن الإنسان بطبعه خلق عجولا، والعجلة كما يقال العجلة من الشيطان. إذن أنت كيف تتكلم عن المسارعة والمسابقة ومن جانب آخر العجلة سمة من سمات إبليس؟ فكيف نستطيع أن نوفق بين الأمرين، بين هذه المسارعة التي ندعو إليها في برنامجنا وبين هذه العجلة التي هي عجلة مذمومة لا ينبغي الولوج فيها؟ نقول هناك فرق بين الأمرين. كيف؟ العجلة المذمومة هي العجلة في أمر الدنيا، العجلة المذمومة هي العجلة في أمر الدنيا، أو أن يبادر ويعجل الإنسان في أمر الحرام نعوذ بالله فيكب عليه كبا، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء. أما حديثنا أيها المباركون فهو حديث عن العمل الصالح، العمل الأخروي، العمل الذي يقربك إلى الله تبارك وعز وجل، العمل الذي يأخذ بيدك من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. المأمورات تفعل والمنهيات تترك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد قيس جاءوا وقدموا المدينة، فكل الوفد إلا رجل واحد، كل الوفد عجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حالته، طبعا جاي من سفر، وغالبا الإنسان في تلك الفترة الزمنية إذا جاء قدم من سفر يقدم بملابس رثة يعني إلى أشعث وأشعث وكذا، فقدموا على النبي هم لا شك أنهم مريدين للخير رضي الله عنهم وأرضاهم، كل يريد أن يكحل عينيه برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، من ذاك الذي يسرع إليه دون غيره إلا رجل واحد أشج عبد قيس، هذا الرجل المبارك الصالح قعد في 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 مؤخرتهم وجمع رحالهم، وقام الرجل فاغتسل ولبس أجمل ما لديه من لباس، ثم بعد ذلك قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذه التؤدة، يرى هذا التأني، يرى هذا الحلم، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. شوف كيف الحلم والأنا. فنحن نتحدث إذن أخي الكريم عن أمر الآخرة، أما أمر الدنيا فليس الآن مدار حديثنا. طيب الأمر الأخروي هذا ما هو ضابطه؟ ما هو ضابطه؟ نقول ضابطه أخي الكريم وأختي الكريمة ألا تكون المسارعة إليه تؤدي إلى فوات مصلحة أو إلى الدخول في مفسدة عظيمة. يعني مثال، وبالمثال يتضح المقام، رجل يريد أن يصلي نافلة أو يخرج لأمر في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو يعلم بالمقابل أن والده أو والدته تريده، أحد والديه يريدانه في أمر من الأمور، قال لا والله أنا بصلي سأتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. نقول في هذه الحال وإن كان في هذا الأمر منفعة ربما لك ظاهرة، لكن لأنه سيفوت عليك مصلحة عظيمة راجحة، أو ربما أوقعك في مفسدة وهي بغض أحد والديك لعملك الذي أنت فيه، فنقول فوت هذه المصلحة.
يا سلام،
فوت هذه المصلحة التي هي مصلحة الصلاة، باقي أعظم من الصلاة، اترك هذه الصلاة واستجب لأمر والديك، استجب لأمر والديك. طب حتى وإن كانت صلاة، حتى وإن كان أمر بمعروف، حتى وإن كان بر، نقول حتى وإن كان. وخذ مثل هذا مثلا، خذ مثل هذا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم من إنسان أنكر منكرا فأوقع إنكاره في منكر أعظم منه ولم ينتبه إلا بعد فترة فتندم على ما فعل من إنكار منكر صغير أدى إنكاره إلى منكر عظيم، أدى إنكاره إلى منكر عظيم. ومن هذا ما يذكر عن شيخ الإسلام إن ثبتت صحته له أنه كان إذا مر على التتار وهم يشربون الخمر يقول الطلاب اتركوهم، لأنهم لو أفاقوا، لو نهيناهم عن هذا المنكر مثلا ثم أفاقوا لقتلوا المسلمين، فأيهما أعظم، القتل ولا شرب الخمر؟ القتل أعظم جريمة، أعظم قتل المسلمين. فيعني قبلنا هذه المفسدة الصغرى من أجل أن نفوت المفسدة الكبرى، هذا هو يعني الضابط العام لمثل هذه القضايا الشرعية. فكل توجه لك إلى عمل صالح إذا كان سيفوت عليك مصلحة عظيمة راجحة أو يوقعك في مفسدة فإياك وإياه، فارمل وقف ولا تذهب إليه، ولعل الله يعوضك بسلامة نيتك وصدق ما في قلبك بما هو خير. يعني نتكلم بشيء من الواقعية، كثير من إخواننا أهل الخير والصلاح وأخواتنا كذلك، يريد أن يشارك مثلا في بعض الأعمال الخيرية، حلقات تحفيظ أو حلقات علم أو جمعيات تحفيظ قرآن كريم أو جمعيات إغاثية أو ما شابه ذلك، لكن ربما هذا فوت بعض الخير على والديه المحتاجين له هو، فماذا يفعل في هذه الحال؟ نقول لا والله يا أخي، تكسب باب من أبواب الجنة أعظم لك أعظم. وثق تماما أولا أنك بنيتك، والله بنيتك ستنال أجر أولئك.
الله أكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما سافر عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وانتهت الغزوة بما فيها من معاناة؟ قال لا، إن لكم إخوانا في المدينة ما سلكتم واديا ولا صعدتم يعني جبلا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هم في المدينة جالسين بين أهليهم لكن نالوا من الأجر والثواب ما نلتم أنتم. واحدة، ثنتين، أنك بصدقك مع الله عز وجل سيهيئ لك الله عز وجل بابا آخر من أبواب الخير قد يكون فيه سعادة الدنيا والآخرة.
يعني هذا الأمر يحتاج صدق ويحتاج كذلك معرفة فقه الأولويات.
يا سلام، الله يفتح
عليكم. نعم. نستأذنكم في أخذ فاصل قصير، فاصل قصير، ونعود إليكم مشاهدين الكرام.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
فلست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاق ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدين الكرام مجددا، نستكمل وإياكم ما تبقى في فهم هذا الأمر مع شيخنا المبارك حفظه الله تعالى. وردنا شيخنا أن نأخذ صور ومجالات السبق والمسارعة.
الحمد لله رب العالمين. أخي المبارك، من رحمة الله عز وجل وعلمه تبارك وتعالى بتباين خلقه في إقبالهم أو إحجامهم، لأن القلوب لها إقبال ولها إحجام. يعني عمر رضي الله عنه يروى عن علي أنه قال إن للنفوس إقبالا وإحجاما، فإذا أقبلت فالزموها النوافل، وإذا أدبرت فالزموها الفرائض. الشاهد، النفوس ليست سواء. إقبال الناس على الطاعة يختلف، حبهم للتنوع فطرة موجودة في نفوسهم، ولهذا الله تبارك وتعالى لما فتح لهم باب المبادرة وباب التنافس وباب المسارعة في الخيرات، شكل سبحانه وتبارك وتعالى ونوع للناس من أجل أن يأخذ كل إنسان بما يناسبه، أن يأخذ كل إنسان بما يكون طريقا إلى رفعته. يعني ممكن إنسان يدخل الجنة بلا إله إلا الله تحقيقا قولا وعملا، ممكن إنسان يدخل الجنة بما هو قد لا يتخيله عقلي وعقلك الآن، أنه يزيح أذى من طريق المسلمين.
الله،
ممكن إنسان آخر يدخل الجنة بكلمة حق يقولها في مكان معين، ممكن إنسان يدخل الجنة وهو ما حمل في يوم من الأيام سيف وقاتل ببر لأمه، جهاد أعظم جهاد ولا الوالد، إلى غير ذلك. الله عز وجل فتح الأبواب كلها للناس، ولهذا صور التنافس صور التسابق كثيرة. أول ما يمكن أن يتبادر إلى ذهن الإنسان أن المسارعة والمسابقة تكون في المبادرة بامتثال أمر الله إذا أمر الله عز وجل به. الله عز وجل يقول وقوله الحق: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. الله عز وجل جاء إلى العرب بأوامر ربما كانت عقولهم لا تتخيل أنهم يؤمرون بها، أو عقول بعضهم خلينا نقول. يعني مثلا لما أمر الله تبارك وتعالى بتحريم الخمر، جاء النهي الشرعي بتحريم الخمر، كان الناس يشربونها في كل مكان، لم يكونوا يشربونها فقط بل كانوا يتفاخرون بشربها. كانوا يتفاخرون بشربها، أعظم الناس أحسن الناس ذاك الذي يشرب في هذه، وكان الصحابة ممن يشربون. يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه لما جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الخمر قد حرمت، ماذا كان يفعل أنس؟ كان يصب الخمر في بيت أبي طلحة، يصب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع ذلك لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر، كيف كانت الاستجابة والمبادرة من الصحابة؟
مباشرة
بدون أدنى تردد، أريقت الخمر في أزقة المدينة حتى سالت في أزقة المدينة من كثرة تلك الجرار التي كانت مملوءة خمرا وسكبت في طرقاتها، ولم يتردد أحدهم وقال لا والله ما يمكن هذا، أنا أقل شيء شريته بثمن خليني أبيعه واستفيد من ماله. إنها المبادرة لامتثال أمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لما جاءت الآيات الآمرة بالحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يأمر الله عز وجل المرأة أن تحتجب، ماذا فعل نساء المسلمين مهاجرات وأنصار؟ كانت الواحدة منهم تأخذ مرطها فتقطعه وتتحجب به، واللي ما عندها تستتره خارجة بحجاب أو بمرطي أختها الأخرى، استجابها لأمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي بالصحابة، بالله تخيل هذا الموقف العجيب، يصلي عليه الصلاة والسلام بالصحابة وهو في الصلاة وكان يصلي بنعاله صلى الله عليه وسلم. والصلاة بالنعال من الأمور المشروعة إذا تأكد الإنسان من يعني خلوها من الخبث من النجس. الشاهد كان يصلي عليه الصلاة والسلام في نعله، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعله والصحابة خلفه ينظرون، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المنظر خلعوا جميعا نعالهم. أي مبادرة هذه يا أخي؟ أي سرعة في الاستجابة هذه يفعلها أولئك النفر؟ حتى تعلم أن هذه الكوكبة، هؤلاء الصحابة الكرام، صنع الله، اختيار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أن يكون يعني كوكبة في زمن من الأزمان تفعل كفعل هؤلاء البشر. اختيار، اصطفاء من الله عز وجل لهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فخلعوا جميعا نعالهم، سلم عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إليهم قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله نزعت فنزعنا. ما في كلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. رأيناك نزعت فنزعنا. شوف بساطة الأمر، سويت كذا مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما ذاك أن جاءني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا فنزعتها. يقول الأمر أنني فقط جبريل أخبرني فيها شيء من الخبث، فيها شيء من القدر، لذلك لا يكون للعبد صلاة في مثلها فنزعتها. أنتم يعني ما كان ينبغي أن تنزعوا، ولكنهم فعلوا ذلك استجابة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، صعد منبر الجمعة فأخذ يجلس الصحابة، يريد يتحدث، يريد يتكلم عليه الصلاة والسلام، يريد يبين لهم هذا الدين العظيم. عبد الله بن مسعود داخل من باب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق عند دخول عبد الله بن مسعود أن قال عليه الصلاة والسلام: اجلسوا، يجلس الناس، اجلسوا. فجلس عبد الله بن مسعود على الباب. أذنوا يا عبد الله بن مسعود، ما لك؟ قال: يا رسول الله أمرت بالجلوس فجلست.
الله أكبر.
ما نتأخر، ما في تأخر في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام رجل وفي يده خاتم من ذهب، ولبس خواتم الذهب للرجال حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحرير والذهب في كفه ويقول: هذاني حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها. فيدخل هذا الرجل ما يعرف الحكم الشرعي وفي يده خاتم من ذهب، فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويلقيه ويخبره أنها جمرة من نار، نعوذ بالله، إذا بقيت في يدك يا عبد الله. الرجل جلس في مجلس النبي، فلما انقضى المجلس وقام عليه الصلاة والسلام، الخاتم ملقى. الصحابة قالوا له: خذها وانتفع به، بيعه، لا تلبسه ولا أعطيه، يعني إحدى محارمك. قال: والله لا أخذ شيئا قد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي نفوس هذه يا شيخ؟ أي همم هذه التي كان يعني يملكها هؤلاء البشر، هذه الفئة التي اختارها الله عز وجل لرفقة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا من أعظم صور المسارعة، المسابقة للخيرات، هو المبادرة لامتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن الآن أسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يعفو عنا. كم نسمع من تلك الأوامر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني آيات ينادي فيها الحق عز وجل. وقد قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعتم هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، انتبه، فإنها إما أمر وإما نهي. ومع ذلك من منا ذاك المبادر لأخذ هذه الأوامر إلا ما رحم ربي. كم نسمع، اللهم آمين، كم نسمع من النواهي التي ينهى عنها الحق عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا مال اليتيم، إلى غير ذلك. ومع ذلك كم هم أولئك المبادرين، أقول للأسف، إلى مثل هذه المنكرات. نسأل الله الحماية والسلامة. كم هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه. إذن نحن هدفنا من هذا المنبر أن نحث أنفسنا أولا، وإخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات ثانيا، إلى هذا الولوج، هذه المبادرة، هذه المسارعة إلى كل عمل من الأعمال الصالحة. يعني مثلا من الصور التي ينبغي أن نبادر فيها الصلاة، صلاة الجماعة الآن للرجال، أو نقول الصلاة عموما. لو عملنا استبيان الآن، نسأل الله العفو والعافية، لو عملنا استبيان الآن في عدد المسلمين الذين يصلون رجالا ونساء ممن هم من المكلفين، كم ستكون النسبة؟ لن أتحدث، الواقع يتحدث عن نفسه. طيب، كيف نريد العزة والتمكين والنصر؟ كيف نريد أن نكون أمة رائدة متقدمة؟ كيف نريد أن نكون أمة عزيزة على غيرنا؟ استحالة. إذا كان هذا الركن العظيم وهو الركن الثاني بعد الشهادتين قد فرطنا في هذا التفريط، أين المبادرون إلى 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 هذه الصلاة؟ سواء قلنا من الرجال بالمبادرة إلى أدائها مع جماعة المسلمين ومع الأذان ولا قبل الأذان. والله يا أخي الواحد منا يزدري نفسه وهو يسمع عن حال السلف، لما يأتيك واحد مثل سفيان يحكي عن وكيع يقول ما رأى في يوم من الأيام ظهور الرجال 40 سنة وهو ما رأى في يوم من الأيام في صلاة الجماعة ظهور الرجال، يعني وين كان يصلي؟ في الصف الأول. في الصف الأول. الله يعفو عنا. أين نحن من يعني كتجار وأصحاب محلات تجارية من ذاك الذي كان إذا رفع مطرقته وهو يعمل فسمع الله أكبر بالأذان لم ينزلها على 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 آلته مثل الحديد ولا الخشب، وإنما وضعها وانصرف للاستعداد لأداء الصلاة. أين نحن من أولئك الذين أصلا كانوا قابل الأذان ما أذن المؤذن إلا وهم في بيوت الله تبارك وعز وجل؟ هذا على مستوى الرجال. على مستوى النساء الآن، أين نحن بالنساء صالحات كانت الواحدة منهم تعرف أن من أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها، فإذا أذن بادرت وقامت لأداء صلاتها في بيتها حيث أمرها الله عز وجل في حجرتها متحجبة متسترة متخشعة مقبلة على الله عز وجل. هذا باب لها عظيم من أبواب التنافس الكبيرة جدا. المسارعة إلى 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 الجمع. للأسف الآن كلنا ذاك الرجل، يا يعني الذي يأتي منا قبل صعود الخطيب بنصف ساعة هذا يعتبر من خيرة الناس في زماننا، وقد أدركنا والله يعني من علمائنا وبعض عوام المسلمين والله أدركنا هذا فيهم، من يصلي الفجر في المسجد النبوي ولا يخرج منه والله إلا بعد صلاة الجمعة وهو باق في مكانه. أين أصحاب هذه الهمم؟ أين المسارعة لمثل هذه الأعمال الصالحة؟ إذن قس على هذا كل عمل أخي الكريم وأختي الكريمة مما شرعه الله تبارك وتعالى، لا أقول الصلاة والجمعة بل كل عمل، الزكاة والحج وبر الوالدين. أين المتنافسون في بر الوالدين الآن؟ أين المتنافسون في قراءة القرآن؟ أين المتنافسون في حسن الخلق الذي هو باب عظيم من أبواب العمل الصالح الذي نفعه متعدي للآخرين؟ وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن نركز عليها. لا تظن أن المسارعة للخيرات والمسابقة للخيرات هو فقط في باب الأعمال ذات النفع القاصر، يعني الصلاة الصيام قيام الليل، لا يا حبيبي، بل إن من أعظم الأعمال التي يجب أن ينافس فيها الآن هي العمل ذو النفع المتعدي. يعني إيش ذو النفع المتعدي؟ يعني الذي يكون فضله خيره ها ثوابه كذا حتى للآخرين. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. يعني مثل ماذا؟ مثل أن تكون داعية إلى الله تعلم الناس الخير، مثل أن تكون عاملا ممن يعملون في سلك الإغاثة، إغاثة المسلمين في كل مكان، مثل أن تكون مدرسا لحلقة تحفيظ قرآن كريم، مثل أن تكون قائم على 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 بيوت أرامل وبيوت أيتام وفقراء مسلمين يحتاجون إلى شيء من المال، إلى شيء من المساعدة، تفريج كربات المسلمين. هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأقولها بملء فمي، لا يبادر لمثل هذا العمل ولا يختار له إلا المصطفون، إلا المصطفون، هؤلاء الذين اختارهم الله لأحب الأعمال إليه، لأن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه، أحب الخلق عند الله عز وجل أنفعهم لهؤلاء الخلق. فحاول أخي الكريم أن يكون أن تكون مبادرتك، أن تكون مسابقتك، أن تكون تنافسك في مثل هذه الأعمال ذات النفع المتعدي التي تصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الآخرين.
جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك. هذه الأمور وإذا سمعها الإنسان يتحفز ويريد أن يكون من هؤلاء الموفقين الذين ذكرت، فما هي الوسائل المعينة لبلوغ هذه الرتبة العالية؟
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذه الرتب العليا.
آمين اللهم آمين.
من أعظم الوسائل أخي الكريم صدق العبد مع الله. يا سيدي، ليس هناك باب يستطيع العبد أن يصل من خلاله إلى كل مطلوب يريده من الله مثل باب الصدق. إي والله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل، الحديث في البخاري في خيبر، وجاء رجل وأسلم ثم دخل وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم جولة أولى من جولات خيبر. تعرف غزوة خيبر كانت حصول لليهود، كل فترة يحاصر حصن ثم يفتحه. جاء رجل من المسلمين وأسلم وقاتل، وبعد فتح حصن من الحصون عاد المسلمون بالغنائم، قسم النبي وجعل هذا الرجل قسمه. لما جاء الرجل قالوا له خذ هذا قسمك من المال، الرجل تغير وجهه، ولو أنا وأنت بنقول هذا قليل المال. ثم اتجه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسمك من الغنيمة، نصيبك حلال طيب كما قال الله عز وجل. قال والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، مش تبغى ماذا تريد؟ قال إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، يدخل السهم من قفاه ويخرج في من نحره ويخرج من قفاه، يتشرط حتى في الميتة التي يريد. قال له النبي قاعدة لي ولك ولكل إنسان في هذه الحياة يريد يطرق باب الله عز وجل. قال له إن تصدق الله يصدق.
الله أكبر.
شوف كيف عمل تقدمه يترتب عليه هدف. إن تصدق الله، المبادرة من عندك أنت، الله رب قلوب سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي وما في قلبك. إن تصدق الله يصدق. بدأت جولة أخرى من جولات خيبر، دخل الرجل القاتل، جاء به بعد المعركة محمول. والله يا أبا فيصل هذا الرجل المحمول دخل السهم في نحره وخرج من قفاه.
الله أكبر. في نفس الموضع الذي
نفس الموضع بنفس الطريقة التي كان يشترط قبل شوية. قال النبي للصحابة أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. الناس كلهم كانوا ينظرون إليه وهو يقول تلك الكلمات. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله. إذن تريد تكون من المسابقين للخيرات، أنت صادق، أر الله من نفسك الصدق، أر الله من قلبك. شوف نام في يوم من الأيام وأنت تنوي يقينا القيام لصلاة الفجر، قسما بالله ولو لم تضع الساعة، وأقولها قسما لا أحنث فيه إن شاء الله، إنك تقوم مع الأذان أو قبل الأذان، لأنك معيار الصدق هنا جاهز. نم وأنت أصلا كما نقول بل مطنش ولا في بالك، وزي ما تيجي تيجي، أو ربما أصلا ما تبغى تروح المسجد، والله ما تستيقظ، وإن رن المنبه 10 دقائق ما تقوم، لأنه معيار الصدق هنا اختلف. إن تصدق الله يصدق في كل أمر من الأمور، هذه قاعدة مضطردة. الأمر الثاني، من الذي يسيرني وإياك والمشاهدين والمشاهدات جميعا في أي عمل من الأعمال؟ الله. وما تشاؤون إلا
أن
يشاء الله. حتى عملك صلاتك صيامك، الله ماذا يقول؟ يقول والله خلقكم وما تعملون. الله خلقك وخلق عملك هذا. وإحنا دائما في صلاتنا ماذا نقول في الفاتحة كل يوم في كل ركعة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أنت ما تقوم لصلاتك، ما تصلي، ما تصوم، ما تزكي، والله ما جلسنا في هذا المكان نلقي هذه الكلمات إلا بعون من الله. لو أن الله عز وجل حرمنا هذا الجلوس لما جلسنا فيه مطلقا. شاء الله فخلق فعلنا وأعانني وإياك وأعان المشاهدين المستمعين الآن لمثل هذه الكلمات. عون الله يعني إيش يا حبيبنا؟ يعني أطلب منه سبحانه وتبارك وتقدس وحده أن يفتح لك أبواب الخير وأن يجعلك من المسارعين للخيرات. وشوف
الله أكبر،
أدعوه تضرع إليه، أنطرح بين يديه وانت ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أدعوه في سجودك، تحين أوقات وأماكن إجابة الدعاء، قل يا رب اجعلني من هؤلاء المسارعين، اجعلني من هؤلاء المسابقين مع صدقك الأول. ألح عليه في الدعاء، والله ذاك الذي يسر لك هذا الدعاء له أن تكون من هؤلاء سيوفقك إليه، لأنه سبحانه وتعالى ما وفقك للدعاء إلا حتى يحقق لك الإجابة.
الله أكبر. هذا من حسن الظن بالله.
والله العظيم، والله ما يمكن يأتي عبد وينطرح بين يدي الله، لأنه أنا على يقين أن الله شاء قبل مشيئتي أن أدعوه، ثم خلق فعلي فدعوته وألحيت في الدعاء وعندي يقين بالإجابة، هذا كله الله عز وجل ييسره لي حتى ما يكرمني؟ حاشاه حاشاه. فحسن ظني بربي أنه سبحانه وتبارك وتقدس سينزل علي من فضله وإحسانه وجوده ورحماته ما يفتح لي به أبواب الخير.
الله أكبر. جزاكم الله خير شيخنا، وكتب الله أجرك على هذه الحلقة الثرية الماتعة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك ونجعله نافعا لجميع المسلمين. ونشكر لكم مشاهدين الكرام حسن مشاهدتكم واستماعكم، وإلى اللقاء في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. نلقاكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.